الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه قراءة في حديث صحيح البخاري على شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد حفظه الله تعالى ورعاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: من قال إن النبي هكذا قال يتطوع في السفر في غير دبرها، يعني يشير عليه رحمة الله إلى أن التطوع ينقسم إلى قسمين: إما سنن الراتبة، وإما نفل مطلق. فالسنن الراتبة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليها أو يصليها في السفر، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي السنن الراتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر فقط كما تقدم فيه. وأما حديث أم هانئ فتلك الصلاة كانت في وقت الضحى، كانت في وقت الضحى، ولم يكن النبي يداوم عليها، إنما صلاها والله أعلم يعني لأجل أمر عارض، وهو أنه يعني صلاها يوم الفتح أو أيام الفتح، صلاها عليه الصلاة والسلام 8 ركعات الضحى شكرا لله على هذا الفتح. وعلى كل حال، بالنسبة للنفل المطلق، عاد كان سواء صار الضحى أو توضأ وصلى بعدها ركعتين، فهذا لا 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 إشكال فيه، يعني لأن الكلام ليس في مثل هذا، الكلام في الشيء الذي يداوم عليه، النبي لم يكن يفعله في السفر، ألا وهو السنن الرواتب. النبي لم يكن يفعلها ويصليها عليه الصلاة والسلام في السفر.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى ابن أبي كثير عن حفص ابن عبيد الله ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أيضا تقدم وهو أن القرآن أشار إلى هذا. القرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذه الظهر والعصر، هذا إشارة إلى أنهما يجمعان. وقوله إلى غسق الليل، هذه المغرب إيش والعشاء، وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أنهما يجمعان، لأنه يمكن أن تجمع بينهما، وهذا بالإجماع، إجماع أهل العلم أنه يجوز، لكنهم اختلفوا في يعني أجمعوا على أن النبي جمع في عرفة، جمع تقديم بين الظهر والعصر، ولكن اختلفوا في الجمع فيما عدا ذلك، وكذلك جمعوا في مزدلفة، لكن اختلفوا. فأهل الحديث ويرون أنه يجمع لأجل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا، وسواء قدم العصر مع الظهر أو أخر الظهر مع العصر أو قدم العشاء مع المغرب أو أخر المغرب مع العشاء، فإنه كل ذلك جائز. لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه أنه إذا جد به السير جمع، والغالب أنه يجمع جمع تأخير عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن من هديه يعني الدائم أنه إذا نزل في مكان يجمع، ربما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن يداوم عليه، كان يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه فعل ذلك في تبوك كما في مسلم، قال خرج عليه الصلاة فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء. يجوز للمسافر أن يجمع، بين الصلاتين، وهو في حاجة إلى هذا، المسافر في حاجة إلى الجمع، وهكذا. وتقدم أيضا أنهم ربما جمعوا في المدينة، مدينة عارض أيضا لأمر عارض، إما مطر أو خوف، أو ربما يحصل، ربما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عباس قال من غير خوف ولا سفر، ربما مطر، فإن القرآن أشار إلى أن المطر عذر كما قال تبارك وتعالى أو كان بكم أذى من مطر. المطر يجوز، الجمع له في الحضر، الجمع له، وقد كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يجمع. نعم.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله ابن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
نعم تقدم. نعم.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
إذا تقدم الكلام بخلاف العلماء في ثبوت حديث أنه ربما إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس يقدم العصر مع الظهر، وقلنا إن الحديث جيد في هذا.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
كان البخاري يشير إلى تعديل الحديث الوارد في هذا، كأنه يشير إلى أن الحديث الوارد في أن النبي كان يصلي الظهر والعصر بعد ما تزيغ الشمس كأنه يرى أنه معلول، قد قاله غير واحد منها، ولكن ثبت عندنا بأمر مقطوع لا ريب فيه أن النبي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، جمع بينهما جمع تقديم في عرفة، فالذي يظهر هو أنه لا حرج أن يجمع بينهما، إما إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع بينهما جمع تأخير. يعني الأرفق بحاله. والعلماء حتى الذين يقولون مثلا إن الحديث معلول ما يمنعون أنك تجمع، أنك تقدم العصر مع الظهر، لكن الكلام في ثبوت الحديث وهل فعله النبي أو لم يفعله.
باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق ابن منصور قال: أخبرنا روح ابن عبادة، أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عمران ابن حسين وكان مبسورا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. نصف أجر القاعد.
اللهم صل. نعم، الصلاة يعني يصليها الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب، هذا عند العذر، وقد أشار القرآن إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه إشارة إلى أوضاع المصلي، فإن كان قادرا على القيام صلى قائما، وإن لم يستطع صلى قاعدا، وإن لم يستطع صلى على جنب. صلى طبعا هذا في الفريضة، ولكني لا أعلم عن النبي ولا عن الصحابة أن أحدا منهم تنفل على جنبه في الفريضة في النافلة، صلى النافلة على جنبه، هذا لا يعلم عنه مطلقا، إنما هذا في الفريضة. فإذا صلى الإمام قاعدا فهل يصلي من خلفه قعودا أو يصلون قياما؟ هذا في نزاع بين العلماء، ونزاعهم هو بالنظر إلى الأحاديث الواردة في هذا، كل أخذ بحديث فقال به، فمن أخذ بالحديث هذا قال به، ومن أخذ بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بالناس حينما كان يصلي وبجانبه أبو بكر، فصلى النبي قاعدا والناس قياما، فبعضهم رأى أن هذا ناسخ من الحديث الذي حديث أنس وحديث عائشة، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس ناسخا له. لماذا؟ لأن الصحابة فعلوها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إيش معنى فعلوها؟ صلوا قعودا خلف الإمام القاعد. إذا ما هو التفصيل في المسألة؟ التفصيل هو ما قاله غير واحد من المحققين منهم شيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه لا يخلو، إما أن يفتتح الإمام الصلاة قائما ثم يطرأ عليه شيء فيقعد، والناس يفتتحون الصلاة خلفه قياما، فإنهم يتمونها قياما على ما افتتحوها، وإما أن يفتتح الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا، ولا حرج في ذلك. فإن صلى قاعدا تربع، إن صلى قاعدا بالنسبة للإمام المأموم إذا تمكن من التربع تربع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وأشار إلى أنه معلول، والصحيح أنه ليس بمعلول، أن النبي كان يصلي صلى متربعا، صلى متربعا، وقد ثبت في البخاري أن ابن عمر كان يفعله، يعني يصلي متربعا، إذا صلى جالسا صلى متربعا. نعم نعم، في الفريضة والنافلة. إذا صلى جالسا صلى متربعا. المأموم إذا أمكنه أن يتربع وإلا افترش، افترش رجله. أبدا.
هل تصح يا أخو؟ هل تصح يعني صلاة متنفل؟
ما تصح، ابتداع، هذا ابتداع في الدين. لا، ما دام هم ما فعلوه هم مو بدين، ها؟ اللي ما فعله النبي والصحابة ما هو بدين، هذا هذا ابتداع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا ايش؟ فهو رد. نعم. القياس في مثل الأمور هذه ما يصلح. أصبح القياس هنا. ولو نقيس بهالطريقة هذه سنحدثنا عباداتنا كثيرة ما فعلوها. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان المتربع يستطيع أن يسجد. يستطيع السجود.
يسجد، يسجد، هو أصلا يسجد.
ثم يرجع يتربع.
إيه. الذي يظهر لي والله أعلم، ما أدري، أنا لست متأكدا من هذا، لكن يظهر لي والله أعلم أنه يتربع في حال القيام، في حال ايش؟ في حال يعني في حال القيام، مش في حال القيام، يعني في بعد تكبيرة الإحرام حال القراءة، ها؟ والركوع. لكنه في حال السجود إذا سجد وجلس بين السجدتين، الظاهر انه ايش؟ يظهر لي انه يفترش. يعني يجلس كجلسة ايش؟ جلسة الإناء، يفترش و وفي الأخيرة يتورك، وفي الأخيرة إيش؟ يتورك. إنما تربعه هو في حالة القيام، في حالة إيش؟ القيام. والله أعلم. نعم.
باب صلاة القاعد بالإمام. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا.
غلط، هذه غلط، هذه غلط. الذي يظهر لي والله أعلم أنه أي طبعا هنا صلاة القاعد هذا بالنسبة للنافلة، بالنسبة إيش النافلة، صلاة القاعد نص على النص من صلاة القائم في الأجر، هذا في النافلة يعني. وفي الفريضة لا يجوز له القعود، فإن قاعد بعذر فإن أجره تام، فإن أجره تام لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح، وهو صحيح مقيم. فإذا صلى قاعدا أو مثلا قال أنا أحد أمرين، إما إني أصلي وأنا قائم ولكني أومد بالسجود، بالركوع والسجود، ويسأل، ويسأل الآن يسأل، أو أصلي جالس وأسجد، أيهما أفضل لي؟ الموضوع واضح لكم، يكون قائما إيش؟ لكنه ما يقول أصلي قائم، لكن ما أقدر إيش؟ أو إني أجلس وأسجد، أو إني أجلس إيش؟ وأسجد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن حالة الثانية أفضل، أي حالة، حالة أنه يجلس ويسجد، لأن أكمل وأعظم هيئات المصلي هي هو السجود. السجود هو أكمل من القيام. صحيح أن ذكر القيام أفضل، ولكن السجود هيئة الساجد أعظم من هيئة إيش؟ لهذا قال تعالى كلا لا تطيعه واسجد إيش؟ واقترب، أي أنك أقرب ما تكون إلينا حال سجودك، كما قال النبي أقرب ما يكون عبد ربه وهو إيش؟ فإذا كان لا يقول أنا نقول له إذا يجلس واسجد، يجلس. لهذا لما قال سأل ربيعة النبي أن يدعو له ليكون معه في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي يوم القيامة إذا أراد أذن له في الشفاعة يسجد عليه الصلاة والسلام. السجود هو أعظم حالات إيش؟ حالات المصلي. إيش قال الحافظ بن حجر عند قوله نائما؟
عندي أي مضطجعة، فكأن البخاري كوشف بذلك. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عند عبد الوارث في هذا الحديث. قال عبد الوارث النائم المضطجع، أخرجه الإسماعيلي. قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جنب انتهى. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد، ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا قاعدا أو ما
أنا أبي بس كلمة نائما نائما أنا لا أعرفها إلا بالفريضة. هذه الزيادة عندك اللفظة هذه إيش قال عليها؟ ما ذكر له ولا شيء؟
يعني أشار إلى أنها تصحيح، قال عندي مضطجع.
إيه هذا هو مضطجع، والمقصود بالمضطجع يعني هو الكلام المضطجع يعني هذا هو. طيب ما في وصف.
أحسن الله إليكم. عندك عاجز عن
الوجود
ويستطيع مضطجع ما يتنفل.
هذا هذه حالة أخرى، حين العاجز هذا أمر آخر. فهمت الله يسلمك؟ إذا كان عاجزا هذا أمر آخر، لا حرج، أحرج يعني أن يصلي وهو يتنفل، ما يمنع من ذلك. ولكن هل يصلي فإن كان لا يقدر على الإمام، ما يقدر على الإمام، وش يسوي؟ بعض أهل العلم يقولون أنه إيش؟ يحرك عينيه. هذه أنا لا أعلم لها أصل في الشرع، لا أعلم لذلك أصل في الشرع، تحريك إيش؟ العينين. ولكن يصلي بقلبه، يصلي إيش؟ ولكن يصلي بقلبه، ينوي إيش؟ القيام وينوي الركوع. أما أنه يحرك عينيه فهذا لا أعلم له دليلا عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن كونه يصلي إذا كان عقله معه وهو لا يقدر على الحركة مطلقا، كونه يصلي يعني إذا وصل إلى هذا الحد، طبعا العلماء لهم في هذا قولان، إذا وصل إلى حد خلاص ما عاد يقوى يحرك شيئا، فمنهم من يقول الصلاة تسقط عنه، لا يجب عليه أن يصلي. وهذا الظاهر أنه اختيار شيخ الإسلام سليم الأبواهم، قال به الشوكاني وقال به. والقول الآخر وهو الأحوط أنه إذا كان لا عقله معه فإنه يصلي، والحجة في ذلك قول الله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيش؟ ما دمت حيا، فهو حي. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه أنه فحالة المعذور هذا حالة خاصة، هذه حالة خاصة. لكن كونه مثلا النبي أو أزواج النبي أو عمر أو أبو بكر أو أحد من الصحابة قال دخلت عليه فإذا هو يتنفل مضطجعا، هذا لم ينقل عنهم مطلقا، ما يعرف عنه. غاية ما عرف عن النبي أنه كان في آخر عمره يصلي النافلة قاعدا، يصلي النافلة إيش؟ قاعدا. فإذا بقي من قراءته نحو 30 آية أو قام أكملها عليه الصلاة والسلام، صلاها قائما. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. قال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله بن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
طبعا هذا يعني من الأدلة يعني التي يذكرها العلماء حينما يتكلمون على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة الشريعة يعني. وأخذوا من هذا الدليل العلماء ومن غيره من الأدلة قاعدة فقهية: لا واجب مع العجز. لا واجب إيش؟ إذا عجز الإنسان على شيء انتقل إلى أمر آخر وهكذا. نعم.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. قال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النظير مولى
النظير وابن النظر
وأبي النظر
ابن أبا وأبي النظر وأبي النظر أيوه
أبي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
اللهم صل وسلم. وش الباب هذا؟ لا الباب اللي تبغى شو؟
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تم ما بقي.
نعم هذا يعني كما على القاعدة، هب أنه يقول والله أنا نصلي أبغى أصلي ركعتين لكن بعد ركعتين أدوخ خلاص، يقول صلي ركعتين ولا دختش اقعد، إذا دختش هذا أفضل لك وأكمل لصلاتك يعني، ما يفتح الباب على مصراعيه على طول اقعد. لا صلى اللي تبوا عليه يعني أنت قائم، واللي ما تبوا اجلس لا حرج. نعم.
كتاب التهجد. كتاب التهجد بالليل وقوله عز وجل
صف
المضطجع.
أيوه.
الموضع الذي قبل الباب.
أيوه.
قال يقول وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد لكن الخلاف ثابت فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا وقال به جماعة من أهل العلم وأحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا وهو اختيار الأذهري منهم واحتج بهذا الحديث.
كل هذا لا حجة فيه طالما أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة فهذا لا حجة فيه. والحسن البصري كما لا يخفى عليك من صغار التابعين يعني. فمثل هذا لو كان عنده فيه نقل لبي نقله عن من قبله نقله عن أنس مثلا أنه لقي أنس لقيه عن وعلى كثرة ما ينقل عن النبي في النافلة وفي أحوال مختلفة في سفر وفي حضر ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة التنفل مضطجعا لم ينقل أبدا هذا عنه. فما دام خرم ذلك القرن وهذا لم يفعل فإن فعله غير مشروع. نعم لو ثبت عن واحد من الصحابة لو صحابي واحد فقط حتى لو كان الإسناد محتمل التحسين ما هو ما قلنا خاف صحرها لكن ما ثبت لم يثبت عن أحد منهم أنه يتنفل مضطجعا غاية ما فعل من تسمع عائشة تقول ما رأيت النبي يصلي جالسا إلا متى بعدما أسن بس فكيف بالمضطجع ها؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه هذا غير مشروع أن يتنفل وهو على جنبه يذكر الله سبح هلل يعني. أما يصلي إلا إذا كان إيش إذا كان يعني مريضا معذورا
قصد أنه يتعمد ذلك وهو صحيح هذا لا يشك
تدري إيش ترى على المسألة هذه يتفرع عليها أنه يمكن أن الإنسان يؤم الناس مضطجعا وهذه مشكلة دي صح هذه يتفرع عليها يعني يلزم من هذا أن يؤم الناس إيش مضطجعا يعني وهذا ما يمكن يعني لا هذا أمر محدث في الدين نعم
أحسن الله عليك شيخ إذا صلى بقلبه ولم يستطع الإيمان شيخ إذا استخدم العين أو استخدم الأصبع لأجل ضبط الصلاة وليس تعبدا
أنا أدري لا ما في إشكال لا مشايخاتنا ينكرون الأصبع ولكنهم يقولون بالعين واضح ولكني أنا الذي أقوله أني لا أعلم شيئا عن الأولين في صلاة إيش؟ أبحثت كثيرا جدا جدا يعني ما أجد شيئا عنهم أن أحدهم كان يعني يؤشر بعينه لكن إذا أراد مثلا أنه يعني يميز القيام من الركوع كله على حرج يفعل يعني ما يعينه على ذلك لا حرج في ذلك لكن لا يتعبد بالله بهذا هنا
كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة له حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ابن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان ابن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التهجد بالليل، وقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك.
أردت ذكر حديثا، يعني حديث فيه التنبيه، هذا الحديث هذا، طبعا النبي كان يفعل هذا، هذا الافتتاح الطويل في صلاة الليل فيه التنبيه إلى أن الصلاة ينبغي أن تفتتح بالثناء على الله عز وجل والتمجيد والتعظيم. ولهذا ربما النبي أيضا افتتحها بالتسبيح، يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. فهذا أمر حسن، يعني لهذا النبي لما علم أمهان أن تفعل هذا في صلاتها، يعني تسبح عشرا. قال: ثم سريه يعطيك، ثم سريه يعطيك. المقصود يعني أن من السنة أن الإنسان يفتتح صلاته بالليل بالحمد والثناء والتمجيد والدعاء كما في هذا الحديث. نعم.
باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أني أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لما لم ترع؟ فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: عبد الله لو كان. فقال الرجل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
هذا فيه إشارة والتنبيه على، يعني طبعا هذه فيه بشارة لعبد الله بن عمر، لأن الرؤية دلت على هذا المعنى هذا، ولم ترع يعني لا تخاف، أنت لست من أهلها. والأمر الآخر أن النبي نبه إلى 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 مسألة الدرجات في الجنة، فإن قيام الليل هو من أسباب إحالة الدرجات، كما في الحديث: وصلى بالليل والناس وإيش نياما. النبي يعني قال هو رجل صالح، لكن قيامه لليل يعني يزيده فضلا. وهذا القرآن أشار إليه في مواضع كثيرة، أشار القرآن إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة. لهذا قال تعالى لنبينا، وإن كان هذا خاص به ولكن فيه التنبيه على، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لهذا لا ينبغي للعبد أن يترك ذلك ولو قليل. ولهذا قال ابن عباس، وجاء عن النبي حسنه غير واحد، قال صلوا من الليل ولو ركعة، يعني استيقظ من الليل، استيقظ المصلي من الليل ولو ركعة، ولو شيء يسير، لأن هذا فضله غير، يعني ولهذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أفضل الصلاة صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولكن صلاة الليل تكون بعد هجدة، يعني بعد نوم، تكون بعد نوم ثم يستيقظ، ينام ثم يستيقظ.
باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
بالنسبة لطول الصلاة أو عدد الركعات أيهما؟ قد يسأل سائل مثلا يقول أنا والله انتبهت من الليل ودي أصلي، لكني إن أطلت في القيام والسجود ما تمكنت أصلي مثلا إلا أربع، وإن قصرت وأكثرت من السجود تيسر لي أن أصلي مثلا مثل ما كان النبي يفعل 9 أو 11، فما هو الأفضل؟ هل الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن كان إما هذا أو إما هذا فالثاني، وهو إيش؟ وهو أن يقلل القراءة ويكثر إيش؟ عدد الركعات، قلل القراءة فيوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عدد إيش؟ في عدد الركعات، فإنها مقصودة يعني عدد الركعات. أما القراءة فهي أمر نسبي، قد يقرأ هذا كذا وقد يقرأ هذا كذا، فإذا قرأ مثلا شيئا ولو لم يطول في القراءة ووافق وصلى 11 فهذا عندي والله أعلم أفضل من أنه يطيل ولا يصلي مثلا إلا 4. وعلى كل حال يعني هذا يعود إلى كل مصلي، وما إنما موافقة هدي النبي في عدد الركعات هذا أمر فيه يعني فيه خير وفيه فضيلة. أضف إلى ذلك أن السجود يعني أمره عظيم، يعني كثرة السجود فيه خير، وجاءت النصوص كثيرة في إيش؟ لأن السجود يرفع من أسباب رفعة العبد، يرفع كل ما يسجد سجدة يرفعه الله عز وجل بها ويحط بها عنه السيئات. نعم.
باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هنا كان مش بعده
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا معروف هديه، ولكنه إن طرأ طارئ ولم يتيسر له أن يقوم من الليل فإنه يصلي من الضحى، يصلي من الضحى يعني يقضي، وهذا التنبيه إلى أن النوافل تقضى، النوافل تقضى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى 12 ركعة، إذا لم يصلي من الليل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي لمن لا عادة له من صلاة الليل ألا يدع صلاة الضحى. ألا يدع صلاة إيش؟ الضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث أبطى عليه الشيطان، ما أدري علاقته في الباب.
لا يقصد يعني أعاد الحديث. هذا الحديث
حديث قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
ما أدري يعني هل فهم من هذا البخاري أنه ما صلى مثلا تلك الليالي، الله أعلم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. حدثنا ابن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقالت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
معروف الرواية الأخرى المتفق عليها أن الذي قال هذا علي.
هو قال فقالت وهو قلت.
عليها؟ نعم. أي نعم، فقلت نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان.
شو الباب وشو؟ نعم طبعا ترفيه
باب ترك القيام للمريض.
لا اللي بعده
تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب.
نعم يعني هذا تقريبا قول عام أهل العلم أن صلاة الليل ليست واجبة، إنما ذهب الحنفية إلى أن الوتر واجب. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الوتر واجب، والذي يظهر الله أعلم هو وجوب الوتر على من قام الليل، وجوب الوتر على من قام الليل أن لا يختم صلاته بركعتين، لا إنما يختم بالوتر. لهذا كان ابن عمر إذا أوتر من أول الليل ثم استيقظ نقض وتره، لأنه يريد إيش؟ يختم صلاته بالوتر، وإن كان هذا فيه يعني نزاع بين أقصد نقض الوتر ولعله يحمل عليه حديث أوتروا يا أهل إيش؟ يا أهل القرآن أوتروا، وهذا الذي مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب عليه أن يختم صلاته بوتر. أما أصل صلاة الليل فهل هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، لا يجب على المسلم إلا الخمس صلوات فقط هذه التي، ولهذا قسم الله عز وجل عباده أقسام، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأما من أخل بالواجب فهذا ظالم نفسه، وأما من اقتصر على الواجب فهذا المقتصد، وأما من زاد عليه تنفل فهذا السابق إيش؟ بالخيرات، وهم درجات، السابقون في الخيرات أيضا ليسوا على درجة، إنما هم درجات على حسب يعني. فالنبي لأجل ذلك كان يرغب ويحث على قيام الليل، ولكنه لم يوجبه عليهم، بل لما خشي أن يجب عليهم قيام الليل لما صلوا خلفه في رمضان ترك الصلاة بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم قال أخشى أن تفرض عليكم، فإذا فضلت عليهم ولم يفعلوها عوقبوا. فالمقصود أن من أعظم الفضائل وأكملها وأشرفها هو صلاة الليل، صلاة الليل. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، وذلك في رمضان، هذا كلام عائشة رضي الله عنها ولا يعني كلام الإمام البخاري؟
هذا في نفس الحديث هذا؟ نعم. إذا كان في الحديث بالأصل أنه كلام عائشة. باب جديد. بركة. تفضل.
Thank you.